السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخيرات، وأهلا وسهلا بكم، وهذا لقاء يتجدد معكم في ذكر حقبة أو حقبة من التاريخ، كلا الأمرين صحيح. وتكلمنا في الحلقة السابقة في مقدمة عن عمر رضي الله عنه في بيان اسمه وإسلامه وأزواجه وذريته وفضله رضي الله عنه، ثم تكلمنا عن قضية الإلهام في قضية عمر، وذلك أنه كما قلنا له موافقات في الشرع. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون محور حديثنا عن خلافة عمر منذ استلم الخلافة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه في السنة 13 من الهجرة إلى سنة 23 من الهجرة، 10 سنوات قضاهن عمر في الخلافة إلى وفاته شهيدا على يد المجوسي أبي لؤلؤة. كل هذا سيكون محور حديثنا حوله، ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله تبارك وتعالى.
قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حقبة من التاريخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. نبدأ مع خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أولا، كيف تسمى بأمير المؤمنين؟ الأصل أنه كان يقال له خليفة رسول الله، لأنه جاء بعد أبي بكر، فأبو بكر خليفة رسول الله، عمر إذن يكون خليفة أو يكون خليفة خليفة رسول الله، فوجدوا أنها طويلة فكيف يغيرونها؟ فكان أن أشار عليه بعضهم فقال: نحن المؤمنون وأنت أميرنا، فأنت أمير المؤمنين. فطابت نفس عمر لهذه الكلمة وتسمى بأمير المؤمنين، وهذه ما يقال عنها بأولويات عمر، وذلك أن عمر تميز بالأولويات، يعني في أشياء لم يسبق إليها بدأها هو، يقال لها الأولويات أو الأوليات التي بدأها عمر رضي الله عنه وأرضاه. منها هو أول من تسمى بأمير المؤمنين. كذلك من أوليات عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه هو أول من جعل الديوان. الديوان هو الذي تكتب فيه الأسماء، أسماء الجند، أسماء الفقراء، أسماء الوزراء، أسماء العمال، وهكذا تسمى دواوين، كل شيء له ديوان. عمر هو أول من دون الدواوين وأول من كتبها. ولعلكم ما نسيتم إن شاء الله تبارك وتعالى لما تكلمنا عن علاقة الصحابة بآل البيت أن عمر أول ما جعل الديوان قالوا: بمن نبدأ؟ فقال بعضهم: نبدأ بك فأنت أميرنا وخيرنا. فقال عمر: بل نبدأ بأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ بالعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه من أولوياته أو أوليات عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من أوليات عمر التي ذكرها أهل العلم، كذلك قالوا له أولية في العس، هو أول من عس بالليل، يعني ظهر يعس وينظر في أحوال الناس، يمشي في الليل يرى حاجة الناس وغير ذلك من الأمور. كذلك عمر هو أول يقول من ضرب بالدرة، كانت عنده درة يضربه بها وهي العصا الصغيرة، يضرب بها بعض المخالفين أو العصاة أو ما شابه ذلك من الأمور، وهو أول من حاسب الولاة محاسبة يعني دقيقة، حيث إنه كان إذا أرسل واليا يرسل بعده أي بعد فترة خلفه من ينظر في أحواله ويسأل الناس عن واليهم وكيف عدله وكيف كذا، نوع من التجسس لكنه تجسس مباح. وكان يرسل عادة محمد بن مسلمة يسأل عن الولاة وعن أحوالهم وحالهم مع رعيتهم. هذه من أوليات عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهناك كتب في أوليات عمر، ولكن أحببنا أن ننبه عليها مجرد تنبيه. كذلك اشتهر عمر بالعدل، وهذه من أشهر صفات عمر رضي الله عنه، حيث تحدث القاصي والداني عن عدل عمر، بل المسلم والكافر كلهم تحدثوا عن عدل عمر. ومن أشهر القصص قصة ذلك المجوسي الذي أرسل إلى عمر رضي الله عنه، فكلما سأل عنه قال لعله في هذا المكان، لعله في المكان، قال أين قصره؟ قالوا لا قصر له. ثم وجده نائما تحت شجرة فقال كلمته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت، حكمت عدلت أمنت نمت. هذه هي سيرة عمر باختصار، اختصرها لنا هذا الرجل في هذه الكلمات الأربع. عمر رضي الله عنه اشتهر كذلك بحرصه على رعاية أحوال الناس، وقصته مع المرأة التي كانت تصبر أولادها ولا طعام عندها، وصار يعجن ويطبخ لها وهي لا تدري أنه أمير المؤمنين، فلما سألها قالت أمير المؤمنين غافل عنا، وما علمت هذه المسكينة أن أمير المؤمنين هو الذي يطعمها ويسقيها بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى. وقصته مع صاحبة اللبن لما كانت تخلط اللبن بالماء أو تريد أن تخلط اللبن بالماء وابنتها تمنعها، وكان عمر يسمع، وكانت تقول ابنتها لها إن أمير المؤمنين نهى عن أن يخلط اللبن بالماء، فقالت وما يدري أمير المؤمنين، لا يدري عنا، فقالت إن كان لا يدري فالله يدري. فخرج عمر من عندها مباشرة وجمع أولاده وقال أيكم يريد الزواج فإني قد وجدت له زوجة صالحة. وفعلا زوجها عاصما ابنه، ثم ولدت هذه المرأة لعاصم ليلى، وليلى هذه هي أم عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. على كل حال، عدل عمر مضرب الأمثال، وعنايته برعيته كذلك كانت مضرب الأمثال. وندخل بعد ذلك في الأحداث المهمة التي تهم المسلمين عامة في عهد عمر، وهي الفتوحات. فأول ما نطالع في عهد عمر نهاية معركة اليرموك، حيث عزل عمر خالد بن الوليد وجعل مكانه أبا عبيدة عامر بن الجراح. وهذا العزل من عمر إنما كان لأمرين اثنين، يعني لماذا عزل عمر خالد بن الوليد عن قيادة الجيش في اليرموك؟ لأن أبا بكر توفي في أثناء المعركة. قالوا إنه عزله لأجل أمرين اثنين. أما الأمر الأول فإن الناس قد افتتنوا بخالد، نعم افتتنوا بخالد، وذلك أنهم رأوا أن خالد كلما دخل معركة انتصر فيها، هكذا كلما دخل معركة انتصر في هذه المعركة، يعني لم يعلم لخالد أنه هزم في معركة قط، حتى قبل إسلامه لم يعلم أنه هزم في معركة قط. يعني الآن مثلا في أثناء الإسلام، أقصد يعني أثناء كفر خالد بن الوليد، بدر لم يشارك فيها خالد، أحد يعني إن قلنا انتصروا أي المشركين أو لم ينتصروا، طيب، لكن خالد كان من ضمن المشركين. الخندق لم يشترك فيها، وبعد أن أسلم كل المعارك التي اشترك فيها كان ينتصر. فبعض الناس يعني ظن أن هذا الرجل وجوده نصر وعدم وجوده هزيمة، وأنه لا يمكن أن يهزم جيش في هذا، وتعلقوا بالرجل ذاته. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يقطع على الناس هذه المسألة، فعزل خالد بن الوليد وجعل مكانه أبا عبيدة عامر ابن الجراح، وكان النصر في تلك المعركة ألا وهي معركة اليرموك. بعد أو السبب الثاني عفوا الذي لأجله هو أن عمر كان يرى أن في سيف خالد رهقا. كيف يكون في سيفه رهق؟ يعني كان يعني يقتل كثيرا وكان يستعجل أحيانا، يعني كما حدث مثلا لبني جذيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل النبي خالدا إليهم، ثم لما جاءهم خالد قال ما لكم؟ قالوا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقتل منهم خالد من قتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، بأنه يعني أسرع واستعجل في قتل أولئك القوم. كذلك الأمر إن قلنا إنه استعجل في قتل مالك بن نويرة ومن معه لما كان في زمن بكر عندما منعوا الزكاة. فالقصد أن عمر كان يرى أن خالدا في سيفه رهق، فلذلك رأى أن يعزله عن القيادة وعزله فعلا، وتوفي خالد في عهد عمر وخلافته. الأمر الثاني بعد معركة اليرموك، الحادثة المهمة الأخرى، وهي معركة القادسية، وهي في السنة 14 من الهجرة. عزم عمر رضي الله عنه أن يخرج بنفسه لقتال الفرس، وجعل عليا واليا على المدينة، وأراد الخروج إلى فارس. فبعض الصحابة وقف في وجه عمر وقال له يعني كيف تخرج وأنت الأمير أمير المؤمنين، بل تبقى حتى يعني لا يعني يشعر الناس بموت أثناء موت، قد تموت في هذه المعركة فتكون فوضى عندها. فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن لا يخرج، وأشار عليه علي كذلك أن لا يخرج وأن يبقى في مكانه، وأن الكفار سيحرصون أشد الحرص على قتله إذا وجدوه مع المسلمين في هذه الغزوة. فالمهم أنه اقتنع عمر أن يبقى، ولكن قال من يكون لفارس؟ فقالوا الأسد في براثنه، يعنون سعد بن أبي وقاص، وفعلا جعل سعدا قائدا لهذه المعركة، معركة القادسية، وكان النصر للمسلمين في هذه المعركة. أنا لن أتكلم حقيقة عن هذه المعارك بالتفاصيل الدقيقة، ولكني سأختار من كل معركة من هذه المعارك أو الفتوحات التي حدثت في زمن عمر، في كل فتح من هذه الفتوحات سأختار قضية واحدة أنبه عليها. بالنسبة لهذه القضية وهي قضية القادسية، هذه التي فيها أرسل سعد بن وقاص أرسل ربعي ابن عامر إلى رستم قائد الفرس، وكان من ربعي ابن عامر لما دخل على رستم، ودخوله مشهور أنه ربط بغلته بخيمته، ثم لما دخل صار يعتمد برمحه على الوسائد. المهم لما دخل عليه قال له رستم قائد الفرس لماذا جئتمونا؟ فقال ربعي ابن عامر رضي الله عنه إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، هذا الذي جئنا من أجله. قال فمن أطاعنا قبلنا منه ورجعنا، يعني من أطاعنا ودخل الإسلام قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن عصانا وامتنع من ذلك قاتلناه إلى أن نصل إلى موعود الله. قال وما موعود الله لكم؟ قال إما النصر وإما الجنة، النصر لمن بقي والجنة لمن مات. فقال له أمهلونا ننظر في أمرنا؟ قال لكم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام نمهلكم، تراسلون ملككم وتتخذون قراركم. قال أنت رئيسهم، أنت أميرهم، من أنت حتى تعطينا هذا الوقت؟ قال المسلمون يسعى بذمتهم أحدهم، عزة الإسلام سبحان الله، قال المسلمون يسعى بذمتهم أحدهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أنه جعل المهلة ثلاثة أيام ولا شيء غير ذلك، ثلاثة أيام ثم نعود إليكم ونقاتلكم. فهذا بالنسبة لربعي بن عامر رضي الله عنه، وبالنسبة لمعركة القادسية. بعد القادسية تأتينا معركة أجنادين في السنة 15 من الهجرة، وهذه فيها حادثة طريفة جميلة، وهي أن عمرو بن العاص كان هو قائد المسلمين في هذه المعركة. عمرو بن العاص في هذه المعركة خرج وواجه النصارى وكانوا متترسين بحصنهم، فكان يرسل الرسل حتى يأخذ الخبر. فكلما دخل رسول على هرقل وتكلم معه، أو الأرطبون عفوا لأنه هو النائب عن هرقل، وتكلم معه وكذا، فيرجع إلى عمرو فيخبره ماذا رأيت، كم عددهم، كم كذا، يعني يأتونه بالأخبار لكن لم تشفي هذه الأخبار غليله. عند ذلك عزم عمرو أن يدخل بنفسه، وفعلا دخل بنفسه. دخل عمرو بنفسه على الأرطبون على أنه مرسل من عمرو بن العاص. فلما دخل على الأرطبون صار يسأله ويجيب وكذا. المهم شك الأرطبون أن هذا هو خليفته، أو هذا هو أمير الجيش، وأن هذا هو عمرو بن العاص، فعزم على قتله. فنادى أحدهم وأسر إليه بأمر، ففهم عمرو بن العاص أن الأرطبون عرفه، فقال للأرطبون أنا واحد من عشرة يرجع إليهم عمرو بن العاص في قراراته، وقد أعجبني رأيك، فإن شئت تركتني أذهب ثم أرجع معي العشرة حتى يسمعون، أو حتى يسمعوا رأيك. فقال الأرطبون نعم. ثم نادى الذي أسر إليه وكأنه قال له لا تفعل، أي لا تقتل هذا الرجل. ثم خرج عمرو ولم يأته طبعا العشرة، كذب عليه عمرو ونجا بنفسه. ولذلك قال الأرطبون ما غشني أحد كما غشني عمرو بن العاص. ولذا قالوا إن عمر بن الخطاب لما قيل له عن الأرطبون ودهائه قال سنضرب أرطبون الروم بأرطبون العرب، يعني عمرو بن العاص. فلا يقول أن قائل هنا كيف يكذب، الكذب جائز في الحرب. كذلك من أعمال عمر فتح تستر، وهذا في السنة 16 من الهجرة، عندما قاتل المسلمون الفرس في هذه المعركة. وكذلك من أهم الأحداث في هذه المعركة، يعني فتح تستر، هو أنهم لما حاصروا المكان الذي هو تستر في والناس في حصونهم، أرسل البراء بن مالك وأقسم على ربه. كيف أقسم على ربه؟ البراء بن مالك كان معروف ممن يعني مستجاب الدعوة، إذا دعا يستجاب له، خاصة إذا أقسم على ربه تبارك وتعالى. فأقسم البراء على ربه جل وعلا وكان النصر، وأسر الهرمزان، ولقصته في أسره حديث نتحدث عنه إن شاء الله تعالى عند كلامنا عن مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك كان فتح بيت المقدس، وهو أيضا في السنة 16 من الهجرة. وكذلك القصة المشهورة أن عمر لما ذهب يستلم مفاتيح بيت المقدس ولقيه أبو عبيدة، فعزم أبو عبيدة أن يقبل يد عمر، ونزل عمر ليقبل قدم أبي عبيدة. هكذا كانوا متواضعين، فلما كف أبو عبيدة كف عمر. فالقصد أن هذه الفتوحات كانت في عهد عمر، وكل فتح كما قلنا يحتاج إلى وقفات كثيرة، لكننا يعني لن نقف كثيرا، لأن مقصودنا في هذا الحديث وليس ذكر هذه الفتوحات، وإنما ذكر أهم الشبهات والدفاع والرد عليها. كذلك في سنة 17 كانت معركة نهاوند، ونهاوند هذه أيضا فيها قضية مهمة جدا، وهي أنه استشار النعمان بن مقرن أصحابه، فأشار عليه طليحة الأسدي أن يخرج مجموعة يقابلون الفرس ثم يهربون منهم، فسيطمع الفرس بهم، فإذا وصل هؤلاء يهرب الجميع، فيتبعهم الفرس جميعا ثم يرجعون إليهم ويكرون عليهم. وهنا فائدة، وأن طليحة الأسدي هذا كان من المرتدين، وكان قد ادعى النبوة ثم تاب ورجع، وكان يعني شجاعا في قتاله. وإذا قال أبو بكر للنعمان، أو قال لخالد الوليد في السابق، قال استعن به ولا تؤمره، استعن به ولا تؤمره. لماذا؟ لأن الرجل كانت عنده فلتة قديمة عندما ارتد عن دين الله تبارك وتودع النبوة. وأخيرا عام الرمادة، وفيه أن عمر رأى من المصلحة أن لا تقطع الأيدي في السرقة، وذلك لأنه أصاب الناس قحط شديد. هذه يعني جملة مختصرة حقيقة معتصرة عن الأمور التي حدثت في خلافة عمر رضي الله عنه، وفاصل قصير ثم نعود إليكم.
قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب حبة من التاريخ.
اتصل على 2359 ونزل على تليفونك أهم البرامج الإسلامية، برنامج القبلة ومواقيت الصلاة، برنامج أذكار المسلم، برنامج أسماء الله الحسنى مع الشرح، برنامج المصحف، برنامج المؤذن. اتصل على 2359 دلوقتي. تقدر تحمل على تليفونك المحمول أدعية ليلة القدر وختم القرآن على 2359.
من يجيب المضطر إذا دعا.
أنتما فلذات كبدي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أعلم علم اليقين أنه كان يتمنى الكثيرون أن نطيل الكلام في الأحداث التي وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، ولكن كما قلت إن المراد من دراستنا لهذه الحقبة هو أن نتكلم عن أهم الأحداث التي أثرت في تاريخ المسلمين، خاصة الشبهات التي أثيرت حول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه السنوات السعيدة حقيقة، السنوات العظيمة في خلافة عمر، في سنة 23 من الهجرة أقدم مجوسي اسمه أبو لؤلؤة فيروز. هذا الرجل أقدم على جريمة شنيعة، ألا وهي قتل عمر، حيث كان عمر يصلي الفجر فقام هذا المجوسي وطعنه في ظهره ويقرأ سورة يوسف حتى فقد الناس القراءة، ما يدرون ماذا حدث. مكان مظلم في الليل، فجر في غلس، ولم تكن إضاءة في ذلك الوقت طبعا، وقتل عمر على يد هذا المجوسي قبحه الله ولعنه. لما طعن عمر في صلاة الفجر فائدة سبحان الله، كانت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب زوجة عمر كانت تقول: ما لي ولصلاة الغداة، قتل زوجي في صلاة الغداة الذي هو عمر، وقتل أبي في صلاة الغداة الذي هو علي بن أبي طالب، كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. لما طعن عمر لم يمت مباشرة، وإنما ظل يومين أو ثلاثة لم يتوفى رضي الله عنه وأرضاه. قيل له لما طعن: ألا تستخلف؟ استخلف يعني أحدا مكانك. فقال عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر لما استخلف عمر مكانه، وإن أدع أي لا أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: إنما أعهد بهذا الأمر إلى ستة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. طبعا رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرهم، ولكن هؤلاء رضي عنهم أكثر، وهم من يسمون عندنا بالعشرة المبشرين بالجنة، وهم خير أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد. هذا يقال لهم العشرة المبشرون في الجنة. أبو بكر توفي، عمر مطعون الآن سيتوفى، أبو عبيدة توفي في خلافة عمر، بقي سبعة. إذن لماذا اختار ستة ولم يختار سبعة؟ قالوا: لأن السابعة وهو سعيد بن زيد هو ابن عمه وزوج أخته، ابن عمه وزوج أخته، لذلك أخرجه من الشورى وجعل الشورى في هؤلاء الستة: علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. والذي يختارونه يكون أميرا للمؤمنين. اجتمع هؤلاء الستة ثم اتخذوا قرارهم، ترى ماذا كان قرارهم؟ أما علي رضي الله عنه فرشح نفسه للخلافة، وعثمان رشح نفسه للخلافة، الزبير قال: صوتي لعلي أنا أرشح عليا، طلحة قال: أنا أرشح عثمان، صوتي لعثمان. إذن عثمان له صوتان وعلي له صوتان، والزبير خرج وطلحة خرج. سعد بن أبي وقاص قال: صوتي لعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف لم يرشح نفسه، عندها قال عبد الرحمن بن عوف: إذن الأمر عندي، لأن عليا له صوتان وعثمان له صوتان، فالذي يختاره أو يختاره عبد الرحمن بن عوف سيكون هو المرشح للخلافة قطعا، أو هو الخليفة. فقال عبد الرحمن بن عوف: أمهلوني ثلاثة أيام. وفعلا أخذ عبد الرحمن بن عوف مهلة ثلاثة أيام. يقول عبد الرحمن بن عوف خلال هذه الثلاثة أيام: والله ما تركت أحدا إلا استشرته، حتى البنات في خدورهن سألهن: من تريدون؟ تريدون عليا أو تريدون عثمان؟ يقول: فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا، أي لا يختارون إلا عثمان. وكان من آخر عهده أنه طرق الباب قبيل الفجر في آخر الليل على المسور ابن مخرمة، وكان عبد الرحمن عوف خال المسور ابن مخرمة، فطرق عليه الباب، فلما خرج عليه المسور قالوا إنه نام، قال: أيقظوه. فلما أيقظوه قال: نائم؟ قال: نعم. قال: ولكني منذ ثلاث لم أنعم بنوم، أي لم أشبع من نوم، لأنه يفكر في أمر، لأن أمر الأمة متوقف عليه، هل يختار عثمان أو يختار عليا. فاستشاره إلى أن طلع الفجر، فما أن طلع الفجر إلا وقد اتخذ عبد الرحمن بن عوف القرار وأعلن عثمان خليفة للمسلمين، وبايعه المسلمون ومنهم علي رضي الله عنهم أجمعين. تعالوا نذكر ما دور أبي مخنف، أو نسيتموه إن شاء الله لم تنسوه. أبو مخنف هذا لوط بن يحيى لم يتركنا في هذه أيضا أدخل علينا رواية كاذبة. ما هي هذه الرواية الكاذبة التي أدخلها أبو مخنف في هذه القصة؟ روى أبو مخنف أن عمر بن الخطاب لما اختار هؤلاء الستة ماذا صنع؟ قال: إن اتفق خمسة وخالف واحد اقتلوا المخالف، وإن اتفق أربعة وخالف اثنان فاقتلوا الاثنين، وإن اتفق ثلاثة وثلاثة على رأي فانظروا إلى الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين، وإن مرت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على شخص فاقتلوا الستة. هذا يقوله عمر. قتل من؟ قتل من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض. هل يفعل عمر ذلك؟ لا يمكن هذا أبدا أن يفعل عمر مثل هذا الأمر، هذا من الكذب والزور. عمر الذي كان يقول لو عثرت بغلة في العراق لظننت أن الله سائلي عنها، هل يقدم على قتل هؤلاء الستة؟ ثم من يستطيع قتل هؤلاء الستة؟ من يجرؤ على قتل هؤلاء الستة؟ لا شك أن هذا من الكذب والزور والبهتان. وإنما اختار عمر هؤلاء الستة وطلب منهم أن يتفقوا على أحدهم، وكان الأمر كما قال عمر، واتفقوا بعد 3 أيام على عثمان، وكان عثمان خليفة المسلمين. ونترككم في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
قم واسأل التاريخ وابحث في الوطائع عن جواب، حقبة من التاريخ.
مساكم الله بالخير وأسعد الله مساءكم بالمسرات. أتممنا الكلام على أهم الأحداث في خلافة عمر، وذكرنا فتح بيت المقدس ومعركة القادسية واليرموك وعام الرمادة ونهاوند وتستر وغيرها، ثم تكلمنا عن عمر بن الخطاب في عدله، عن عمر بن الخطاب في عنايته برعيته، ثم ختمنا حديثنا بالكلام عن مسألة الشورى بعد طعن عمر على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وأنه جعل الأمر في 6، في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وذكرنا السبب الذي من أجله أخرج عمر ابن عمه وزوج أخته سعيد بن زيد لأنه قريبه. فهل هؤلاء حريصون على الدنيا؟ لا والله الذي لا إله إلا هو ما كانوا كذلك. فهذه جملة الكلام عن خلافة عمر، وبقي لنا أن نتكلم عن أهم الشبهات التي أثيرت على عمر رضي الله عنه وأرضاه، وسنوجزها في 4 أمور. أي الكلام في الشبهات حول عمر سنوجزها ب4 أمور، بأهم الشبهات على الأقل من وجهة نظري. فإن كان لكم وجهات نظر أخرى أو شبهات تظنونها على عمر فلا مانع أبدا أن نقبلها ونسمعها ونقول بها إن كانت صحيحة. فأهم هذه الشبهات التي سنتكلم عنها: أولا، دعوى أن عمر دخل بيت فاطمة وأراد إحراقه وكسر ضلعها، ومنها الشبهة الثانية وهي أن عمر قال إن رسول الله يهجر، تهم بعمر بهذا، وأنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب أمر الخلافة لعلي، ومنها أنه حرم متعة الحج وحرم متعة النساء. فيكون عمر رضي الله عنه في هذه الأمور مؤاخذا عند من يرى مؤاخذته رضي الله عنه وارضاه، وإن شاء الله تعالى سنجيب عليها بما ييسر الله جل وعلا، متبعين بذلك الإنصاف قدر ما نستطيع. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهار.